أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحن في مجلسنا 35 من مجالس الصفة المحلاة كأنك تراه، وبدأنا في المجلس السابق في دراسة محور من محاور الاستقراء غير التام، وهو محور بين الخبر والإنشاء. وتعرفنا على معنى الخبر ومعنى الإنشاء، ثم درسنا الشواهد القرآنية التي دلتنا على الخبر الذي يراد به الإنشاء. دلتنا على الخبر الذي يراد به الإنشاء، والوالدات يرضعن أولادهن ومن دخله كان آمنا إلى آخر هذه النماذج الكثيرة. ولقد يعني تعمدنا الإكثار حتى تستقر الفكرة، الإكثار من الأمثلة حتى تستقر الفكرة عندكم، وهو الأكثر. وسنبدأ الليلة إن شاء الله تعالى في الإنشاء الذي يراد به الخبر، وهو الأقل. والأقل أن يريد المتكلم خبرا بعبارة من عبارات الإنشاء بأسلوب من أساليب الإنشاء. فنبدأ إن شاء الله تعالى في الإنشاء الذي يراد به الخبر، وهو في الصفحة 17 من صفحات، هي لم تعدل الترقيم، سيعدل الترقيم إن شاء الله على الترقيم السابق، لكن هي في المذكرة المؤقتة، يعني في الترقيم المؤقت في الصفحة 17. نبدأ على بركة الله، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثاني، الإنشاء يراد به الخبر. المثال الأول قوله تعالى: كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فالفعل فليمدد أمر، وإن شئت الدقة فكل دعاء تأدبا مع الله عز وجل. وقد أريد به الخبر في هذا السياق، فآل المعنى إلى كل من كان في الضلالة فإن الرحمن سيمد له يقينا في ضلالته مدا. ولعل مجيء المفعول المطلق مدا مما يؤكد هذا المعنى، فنزل الأمر منزلة الخبر الواقع المحقق توكيدا على ذلك، والله أعلم. يقول الزمخشري: في كشافه، أي مد له الرحمن، يعني أمهله وأملى له في العمر، فأخرج على لفظ الأمر إيذانا بوجوب ذلك، وأنه مفعول لا محالة كالمأمور به الممتثل، لتقطع أو لتقطع معاذير الضال، ويقال له يوم القيامة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. أو كقوله تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. أو من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، في معنى الدعاء بأن يمهله الله وينفس في مدة حياته. فخرجه الزمخشري على أنه دعاء أريد به الخبر، أو على أنه على أصله دعاء بالإمهال، والله أعلم.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. سياق الآية لآية سورة مريم فيها برضو عايزة وقفة قصيرة كده في تقدير ما يمكن أن يكون من معنى الحذف فيها. يعني ليس كل من كان في الضلالة سيمد له الرحمن عز وجل مدا في ضلالته، ليس كل من، بإذن من كان في الضلالة دي لابد أن يقدر فيها تقدير، وأنه دعي إلى الهدى ورد الهدى، وأنه أصر على ذلك وفتحت له أبواب الرحمة فانصرف عنها. لابد من هذا التقدير، يعني لابد من تقدير قل من كان في الضلالة عامدا متعمدا مصرا غير راجع غير متعظ، لازم تقدر كده. يبقى ده هنقدرها هناك في إيه؟ في مذكرة الحذف والتقدير عشان يستقيم الكلام. ففي كتير من الصحابة كانوا في الضلالة، مش كده؟ كثير منهم كانوا في الضلالة وأنجاهم الله عز وجل من الضلالة، كما امتن سبحانه وتعالى عليهم بذلك في القرآن الكريم. مظبوط. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ثم هو كان ميتا، كان ميتا يعني كان في الضلالة ميتا. إذن فلا بد من تقدير هنا في موضع مريم إن إيه، من كان في الضلالة عامدا مصرا غير منتفع بنصيحة ولا هداية ولا آية ونحو ذلك، يبقى أنت قدرت هنا الإيه التقدير المناسب في التعب. فليمدد له الرحمن مدة، معنى الدعاء هنا ده دي صيغة من صيغ الإنشاء، ما فعل أمر. لما أقول لك، أما أجي أقول لك قم تقول لي أنت كاذب، مش اسمها كده إلا إذا أردت بكلمة قم معنى آخر، لكن إذا قلت لك قم أو تعالى إلى آخره فهذا من الإنشاء قطعا. يبقى فليمدد ده أسلوب إنشائي، أسلوب إنشائي، لكن هنا أريد به إيه؟ سيمد الله عز وجل له في غيه مدا، مدا لا حد له. المفعول المطلق هنا له معنى، وأنا قلت لك انتبه لو تذكر لما قلنا في معاني الأدلية العربية، صح صح كده، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ما قلنا في معاني الأبنية العربية لما يأتي المفعول المطلق أو المصدر منصوبا بعد عامله من غير وصف يبقى في معنى المبالغة، صح؟ إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيل، لما تلاقي تنزيلك كده ما فيهاش وصف يبقى لماذا داءت، يعني تنزيلا ما بعده تنزيل، يعني تنزيلا تعجز العبارة عن وصفه. العربي لما يجيب المفعول المطلق بعد عامله منصوبا كده من غير قيد ولا وصف ولا شيء يبقى إن اللسان العربي يريد المبلغة التي إلى منتهاها، فيش بعدها، خلاص أختها عندنا هنا. سيمد له الرحمن مدا، مدا إيه يا ربي؟ قول بقى زي ما أنت عايز، يبقى مجرم، يبقى شطان، يبقى إبليس في الناس، ده المقصود. ها؟ ويمكنه ويغريه، ها؟ هو ده المقصود. ليه؟ لأنه أعرض وأبى واستكبر وفعل وفعل وفعل، فسيمد، ده خبر بقى، ده خبر، ها؟ سيمد له الرحمن مد، مدا إيه؟ حط ما تشاء بعده من الايه، من الصفات والمبالغات، فهمت الفكره؟ بس فالسياق هيدل لك على المعنى ده، وزي ما قلت لك هو الانشاء الذي يراد به الخبر قليل صحيح في القران بس بديع، اقل بكتير من الايه الخبر الذي يراد به الايه الانشاء. ماشي، صلوا على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. يلا
المثال الثاني، قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل جاء بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحمل، ونحن نحمل خطاياكم، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. وإلى هاتين الآيتين أشار ابن هشام رحمه الله بقوله وكذا لو أخرجت أيلام الطلب عن الطلب إلى غيره، كالتي يراد بها وبمصحوبها الخبر نحو من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، وقوله تعالى اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أي فيمد ونحمل.
أظن واضح، تمام. طبعا احنا كان المفروض يعني نسينا نخرج الكلام من كلام ابن هشام، هتلاقيه في ان شاء الله في مغني اللبيب عن كتب الاعاريب، وهو من اعجب كتب العربية واخص كتب ابن هشام النحوي رحمه الله تعالى، فان شاء الله نخرجها باذن الله ونشوف تخريجها، نكتب لكم تخريجها. لكن المعنى واضح إن هو بيقول لك إنه خروج لام الطلب صارت على معنى الخبر، مش أمر يعني، الطلب معنى الأمر يعني، ها؟ أو إحنا إذا كانت تأدبا مع الله تعالى تبقى اسمها الدعاء، لكن كلها في المعنى واحد، مفهوم؟ فهو يؤكد هذا المعنى في الآيتين، في آية مريم وآية الإيه العنكبوت. ماشي، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي.
المثال الثالث قوله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. يقول أبو حيان رحمه الله في بحره المحيط: قيل وهو أمر ومعناه التهديد والتوبيخ. وقال الزمخشري: هو أمر في معنى الخبر كقوله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، ومعناه لن يتقبل منكم أنفقتم طوعا أو كرها. ومثله قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، فهو تهديد. ومثله قوله تعالى: اعملوا ما شئتم، فهو كذلك تهديد كما في الجلالين وغيرهما أو غيرها من التفاسير.
صلوا على النبي. الثلاث آيات دول جمعناهم مع بعض عشان فيهم معنى مشترك اللي هو إيه؟ هل يمكن أن يحتج أحد على الله تعالى يوم القيامة ويقول له: أنت الذي أمرتنا وخيرتنا فقلت آمنوا به أو لا تؤمنوا؟ مفهوم؟ يعني هل يمكن لأحد أن يحتج على الله تعالى فيقول: أنت الذي قلت اعملوا ما شئتم؟ هل يجوز؟ لا يجوز، إن هذا الكلام لا يراد به الإباحة ولا يضرب به الأمر، إنما يراد به شيء آخر، يراد بمعنى التهديد أو التخويف أو الوعيد أو ما في معناه من التوبيخ أو إلى آخره. فهنا هذه الآيات وما في معناها هما تقريبا هما دي أشهر آيات في القرآن الكريم اللي هي فيها معنى افعل ما تشاء. طب افعل ما تشاء هذا ليس تخييرا على الحقيقة، إنما هو خبر أن من سيفعل ذلك سيكون له كذا وكذا من العقوبة ومن إلى آخره، تمام؟ فدي من المواضع المهمة في القرآن الكريم التي جاء فيها الإنشاء على معنى الخبر، لأن آمنوا ده إنشاء، مظبوط؟ لا تؤمنوا ده إنشاء، أمرنا والأمر نهي إنشاء، اعملوا ده أمر ما شئتم، يبقى ده برضو إنشاء. فهل يراد بها الإنشاء؟ قطعا لا، إنما يراد بها التهديد والوعيد والتخويف، يعني اعملوا يعني فمن عمل منكم ذلك فسيلقى عند الله كذا وكذا، التهديد. طب جبت الكلام ده منين؟ جبته من السياق، يعني اللفظ نفسه لا يدل على ذلك. يعني الواحد مش حافظ القرآن ومش عارف أي حاجة وقيل له إن الله تعالى يقول اعملوا ما شئتم في إيه؟ هيقول ما ده تخيير. لا، وليس تخيير، ده تهديد، ده وعيد. طب منين عرفت إنه تهديد أو وعيد أو تخويف أو حتى نهي؟ عرفت منين؟ من السياق، دلالة السياق. السياق هيدل على أن هذا الكلام ليس فيه معنى التخيير بين الإيمان والكفر، لا، إنما هو تهديد ووعيد. يلا سيد.
المثال الرابع قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول أبو حيان رحمه الله: وقيل لفظه أمر ومعناه الشرط، بمعنى إن استغفرت أو لم تستغفر لن يغفر الله تعالى، فيكون مثل قوله أو مثل قوله: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل، وبمنزلة قول الشاعر: أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي. وإلى هذا المعنى ذهب الطبري وغيره، وهو اختيار الزمخشري. قال: وقد ذكرنا أن هذا الأمر في معنى الخبر كأنه قيل لن يغفر الله لهم استغفرت أم لم تستغفر، وإن فيه معنى الشرط، وذكرنا النكتة في المجيء به على لفظ الأمر. ونص كلام الزمخشري غفر الله له: أنفقوا يعني في سبيل الله ووجوه البر، طوعا أو كرها نصب على الحال أي طائعين أو مكرهين، فإن قلت كيف أمرهم بالإنفاق ثم قال لن يتقبل منكم.
فاهمين دي؟ أهو ده الوجه، ده الوجه اللي يخليك تنتقل للسؤال، كيف يقال له أنفق ولن يتقبل؟ أنت الذي أمرتني بالنفق، فكيف تقول لن يتقبل؟ هو ده بقى عايز يحل لك الإشكال ده. الإشكال واضح في ذهنك؟ طيب.
قلت هو أمر في معنى الخبر.
أيوة.
كقوله تبارك وتعالى كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، ومعناه لن يتقبل منكم أنفقتم طوعا أو كرها، ونحو قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وقوله أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة، أي لن يغفر الله لهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، ولا نلومك أسأت إلينا أم أحسنت. فإن قلت متى يجوز نحو هذا، قلت إذا دل الكلام عليه كما جاز عكسه في قولك رحم الله زيدا وغفر له. فإن قلت لما فعل ذلك أو لما فعل ذلك، قلت لنكتة فيه، وهي أن كثيرا كان يقول كأنه يقول لعزة امتحني لطف محلك عندي وقوة محبتي لك وعامليني بالإساءة والإحسان، وانظري هل يتفاوت حالي معك مسيئة كنت أو محسنة. وكذلك المعنى أنفقوا وانظروا هل يتقبل منكم، واستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وانظر هل ترى اختلافا بين حال الاستغفار وتركه.
فتح الله عليه. تمام. يبقى احنا كده يا شباب زي ما انت يا مخشاري بيقول فإن قلت متى يجوز نحو هذا، قلت جوابا إذا دل الكلام عليه. دل الكلام عليه اللي هي اللي احنا درسناها اللي هي اسمها ايه؟ الله يفتح عليك. كلمة دلل ده كلام الزمخشري، دل الكلام عليه يعني بسياقه، دل بسياقه. وحكاية كثير عزة واخد بالك، احنا بنقولها حتى في حياتنا العادية، واظن في اغاني كتير من الاغاني الشعبية والاغاني كده اللي هو ايه، اعملي فيه اللي تعمليه، وضرب الحبيب زي اكل الزيب، والحاجات اللي هي اللي في المعنى ده يعني، افعلي او لا تفعلي. فكل فالمعنى هنا الذي يدل عليه انه لا يريد الامر اللي هو الانشاء يعني تقوم تضربه فعلا او لا، مش ده الغرض. هو يريد خبرا جميلا يسوق بشكل مبالغ فيه، مبالغة في الخبر، يريد مبالغة في الخبر. مفهوم الكلام؟ كما هو في هذا وكذلك في تلك الآيات. يلا سيدي.
المثال الخامس قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالاستفهام في الآية وهو أحد أساليب الإنشاء استفهام تقريري لما بعده، فهو بمنزلة الخبر الجازم بوقوعه، فالمعنى قد أتى على الإنسان إلى آخره. وإلى ذلك أشار أبو السعود رحمه الله تعالى بقوله هل أتى استفهام تقرير وتقريب، فإن هل بمعنى قد.
ده نص يعني، احنا جبنا كلام السعود العمادي رحمه الله، يعني هو ثبت طبعا، هذا ثبت من أدل تفسير المسلمين هذا الكتاب. فهو أنا يعني قطع في المسألة وقال إن هذا الاستفهام بمعنى التقرير، فهل هنا بمعنى قد في تلك الآية المباركة. ونظيره
قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وقوله هل أتاك حديث موسى، وهل أتاك حديث الجنود، وهل أتاك حديث الغاشية.
حمل ذلك كله على معنى الخبر وليس معنى الإنشاء، يعني قد أتاك. يلا
المثال السادس قوله تعالى قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. فاشهدوا إنشاء أريد به الخبر، فتقدير الكلام وأشهدكم أني. يقول صاحب جواهر البلاغة رحمه الله ولم يقل وأشهدكم تحاشيا وفرارا من مساواة شهادتهم بشهادة الله تعالى. المثال السابع قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين.
يعني هو السياق الذي فر منه النص القرآني المعجز، لو قلنا بغير القرآن بقى كانت تبقى ايه؟ سيبوك أحمد بيجري، ها تبقى ايه؟ كانت الآية بغير القرآن تبقى ايه؟ ها قال قال إني ها
إني مشي
الله يفتح عليك. أيوة كده أنت مصحصح معي. يبقى الذي فر منه أن يقال يعني بغير القرآن قال إني أشهد الله وأشهدكم. خلاص أيوة. يبقى إني يعني أقول لربي اشهد، هي شهادة اعتبرها يعني دعاء، يعني يا رب اشهد واشهدوا، هو ده اللي أهرب منه، اشهد يا ربي واشهدوا أنتم، هو ده اللي الفرار منه. خلاص يبقى اشهد يا ربي ده فعل أمر، اشهد يا ربي واشهدوا أنتم أني بريء مما تشركون. فعدل إن إلى الخبر، الخبر اللي هو المفروض في معنى الإنشاء اللي هو إيه؟ اللي هو إني أشهده، مظبوط؟ أشهد الله مش فعل أمر أو يعني دعاء، اشهد يا ربي وإن كان ده مطلوب، لكن يعني حتى لا يسوى كما قال. معنى لطيف يعني، لو يعني واضح ولا في أي إشكال عند حد فيكم؟ واضحة؟ طيب يلا.
المثال السابع قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فتقدير الكلام قل أمر ربي بالقسط وإقامة وجوهكم عند كل مسجد ودعوته مخلصين له الدين، فالأمر في وأقيموا وادعوه طلبي مبنى خبري معنى. يقول صاحب جواهر البلاغة رحمه الله: ولم يقل وإقامة وجوهكم إشعارا بالعناية بأمر الصلاة لعظم خطرها وجليل قدرها في الدين. وأما أمثلة القسم الثاني،
خلينا بس على قبل نخش عشان ده قسم تاني خالص. يبقى أنت المثال الأخير ده لو قلنا في بغير مراعاة هذا الكلام في غير القرآن الكريم فهتبقى ايه؟ قل امر بالقسط وامر باقامة وجوهكم، لكن حصل عدول الى اقيم اللي هي بمعنى امر، اللي امر باقامة سبحانه وتعالى تعظيما للايه؟ لمكان الصلاة وتعظيما للدعاء وادعوه، وامر بالدعاء خبر، أمر بالدعاء وأمر بإقامة الوجوه لا أخبار، لكن صيغة في شكل الإنشاء وإن كان معناها خبر، نعم الله تعالى أمر بذلك، مظبوط؟ تمام. إحنا الشرح كل اللي فات كان في القسم الأول اللي هو التردد بين الخبر والإنشاء، سواء خبر يرد به الإنشاء وإنشاء يرد به الخبر في رواية واحدة. الجدبة والبحر المحيط الذي لا ساحل له، عايزين بقى ايه نستهدى بالله كده عشان نحاول ايه نشوف العجب العجاب في ان يتبادل الخبر والانشاء بين القراءات، بين القراءات المختلفة. اللي فات كله كنا بندرس في ايه؟ في رواية حفص كيف يتردد المعنى بين الخبر والانشاء في رواية حفص. تعالوا نشوف بقى في تكامل القراءات ان الآية الواحدة فيها اكثر من قراءة، واحدة فيهم خبر والتانية انشاء، واحدة فيهم انشاء والتانية خبر في نفس الآية في نفس القراءة، فيزداد البعد عمقا. يبقى امثلة التردد والخبر والانشاء لما نضيف لها هذا البعد بين القراءات المتواترة يبقى انت تذهب بعدا عميقا جدا في هذه المسألة. ماشي يا شباب؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كده وإيه ونروح عشان ننتفع بهذا الكلام القيم يعني. يلا.
وأما أمثلة القسم الثاني في التردد بين الخبر والإنشاء في القراءات المتواترة، فثم بحث قيم لنيل درجة التخصص الماجستير في البلاغة العربية من جامعة أم درمان الإسلامية للباحث أحمد محمد عبد الله بن سلمان بعنوان المزاوجة بين الخبر والإنشاء في النظم القرآني، وقد لخص الباحث بحثه في جدول اشتمل على 56 مثالا بين الخبر والإنشاء في القراءات العشر المتواترة، وهو نافع ماتع إن شاء الله تعالى.
تمام، قبل ما نبدأ عايز أعرف بقي لنا من الوقت بقي نصف. طيب جميل، يبقى احنا ايه يعني على قدر ما يتيسر من أخذ الأمثلة، يعني هما العدد الأمثلة 56 مثالا، فيبقى ايه نجتهد كده والباقي تقروا انتوا بقى، يعني ان شاء الله هنقرا الامثله ونحاول نبينها حيث ما نقف وينتهي الوقت تكملوا انتوا بقيه، الا اذا تيسروا قراناها كلها ان شاء الله. يلا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
المثال الاول، ولا تسأل عن اصحاب الجحيم.
احنا دايما على اليمين هيكون حفص، يعني الجدول متصمم ان على اليمين روايه حفص وعلى اليسار هيبقى القراءة الأخرى. يلا ده اللي احنا حافظينها في حفص.
المثال الأول، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم،
التفاصيل بقى ترجع للقراءات، لكن دي قراءة متواترة. يعني هو ممكن كنا نكتب قراءة من فكانت تاخد نهر كمان، فأنا كرهت ذلك لأن هيضيق الجدول. لكن انت ممكن سهلة لو انت في نسختك في كل آية من تلك الآيات تكتب قراءة من أو رواية من القراء مثلا. تمام، لكن هي قراءة متواترة من العشر ولا خلاف. تمام، يبقى ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، ده خبر ولا إنشاء؟
خبر.
ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ده خبر ولا إنشاء؟ إنشاء. يبقى في رواية خبر وفي رواية إنشاء. إذا اجتمع والقرآن ترجع بقى للمحور المتقدم في المحاور الأولى اللي هو تكامل القراءات، يبقى ده نوع من أنواع تكامل القراءات، ده إثراء للمعنى، كأنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل ولا تسأل، وده المعنى. هنا المعنى بياخد إثراء، بياخد قوة، بياخد مزيد من العمق، أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل ولا تسأل. جميل، لا تسأل ده أمر إنشاء، ولا تسأل خبر لن يسأل، لن تسأل عن ذلك. مظبوط يا شباب؟ يلا إن شاء الله مثال كده في الثانية الدنيا هتمشي. يلا
المثال الثاني، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
ماشي يا شباب، قلتنا من غير تعليق بقى الدنيا عشان إيه نلحق نخلصهم 56 مثال، فركزوا لو في حاجة وقفت نشرح.
المثال الثالث، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا جدال ولا فسوق ولا جدال في الحج.
الحفصة عندنا دي لنا فيها للجنس. مظبوط، يعني ايه اللي فيها للجنس؟ يعني بننفي حصول انه مش هيحصل، كأن ده واقع، الواقع كده. الرفث شرحنا قبل كده كذا مرة ما يكون بين الرجل وامرأته في حديث اللي مش عارف ايه، والفسوق شرحناه، والجدال فكأنه نفي لحصوله عدم وقوع. لكن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، يعني هذا انشاء. واخدين بالكم؟ طيب يلا يا سيدي.
المثال الرابع، لا تضار والدة بولدها. لا تضار والدة بولدها.
الفرق واضح؟
لا
واضح. قول واضح. ايه
لا تضار ده امر،
لا تضار تمام. يبقى رواية حفصة عندنا إنشاء، والرواية الأخرى خبر. ماشي يلا يا سيدي.
الأولى حضرتك الأولى دي معناها ده إنشاء، الثانية إنشاء نفي، فلا خبر.
مظبوط، نفتح عليه. هو النفي غير النهي، دي لا ودي لا، لأن النافية ده نفي خبر، تمام؟ لأن هي ده إنشاء، يعني لا تفعل كذا. مظبوط، أظن واضحة. يلا يا سيدي، حاجات جميلة جدا، بديعة جدا يعني صراحة، يعني ظل خيرا الباحث ده، يعني عجبني جدا جدا، ولذلك ذكرت اسمه وشكرناه وندعي له، لأنه عمل مجهود كبير جدا. يعني العمل ده عشان يطلع المواضع 56 ده عمل مجهود كبير جدا، عشان القراءات دي بحر، فكونه طلع تردد في الموضع الواحد من الخبر والإنشاء في القرآن كله ده يعني ظل خيرا، يعني يستحق عليه درجة دكتوراه مش ماجستير. يعني البحث قيم جدا، البحث كله قيم، وأنهى بهذا الجدول الماتع النافع إن شاء الله تعالى، وينفعكم في دراساتكم وفي تعبدكم وفي دعواتكم، مفيد جدا. لو التردد بالخبر والإنشاء في مواضع في هذا الكم الكبير من المواضع في القرآن الكريم بين القراءات نافع ومفيد. بضفت عليه بقى اللي احنا تقدمناه في الرواية الوحيدة اللي هو في حفص، فأنت عندك ثروة دلوقتي في التردد بين الخبر والإنشاء في القرآن الكريم، سواء في رواية حفص أو في القراءات المتواترة. يلا يا سيدي.
مثال الخامس، وصية لأزواجهم.
أيوة.
ووصية لأزواجهم.
تمام، يعني أوصي وصية، الوصية دي مفعول مطلق أو مصدر يعني لفعل متقدم، يبقى وصى وصية، لكن وصية ده خبر، تلك وصية، مظبوط؟ يبقى وصى أو أوصي وصية للأزواج. يلا يا سيد.
المثال السادس، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير،
يبقى ده خبر وده إنشاء. أعلم ده خبر، إعلم ده إنشاء أمر، ماشي الأمور.
المثال السابع، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم،
ماشي الكلام.
وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله.
همزة الثانية دي همزة استفهام، ماشي، والاستفهام ده من الإنشاء، مظبوط. يبقى خبر وإنشاء، خبر وإنشاء، والفرق واضح.
المثال الثامن، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه.
يبقى وليحكم اللام السكنة دي أمر، ده إنشاء. اللام الثانية اللي هي لام المكسورة دي لام تعليل، يبقى ده خبر لكذا ولكذا، وليحكم وليفعله، والتعليلية يبقى الثانية تعليلية والأولانية إيه؟ أمر إنشائية. لو في حد عنده أي إشكال يقول إحنا ممكن نشرحه بتفصيل أكتر، ماشي يا ماشي، حدش يستحي يعني، إن عنده مش واضحة نشرحها بالتفصيل عشان بس ننجز يعني. يلا يا سيدي. لا 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 لا، دي قراءة، ما أنا شرحت، أنت كنت مش موجود ولا إيه؟ أنا في الأول قلت إن دي قراءة محددة، أنا لم أجعل لها نهرا، يعني ال 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 كنت أضيق النهر، يعني لا أجنا عشان أقول دي مثلا يعقوب الحضرمي ده مش عارف مين روي، هبص ألاقي نفسي بكتب نهر كمان، فأس ممكن تعمل لو شئت، أنت ممكن تتعمل لو ما في، سواء في كتب القراءات أو لو حتى قعدت مع شيخ متقن هتقول له دي قراءتني، يقول لك يا فلان 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 تمشي النهر اليسار ده، اليمين كله حفص، اليسار ده طلع القارئ بتاعه، أو ممكن حد يبقى يعملها ونحطها في الطبعة الثانية إن شاء الله. إن هو لكن دي كلها قراءات متواتر، اللي على اليسار دي في النهر الأيسر. يلا يا سيدي.
واللي على النهر الأيمن ديت حفص ومن وفقه،
نعم طبعا. حفص، احنا معتمدين حفص، الأساس عندنا حفص، إذا وفقه ومن وفقه ربما يفقه الجمهور، ممكن. يلا سيدي.
المثال التاسع، والله ربنا ما كنا مشركين. والله ربنا ما كنا مشركين.
طب برضو عشان تصحيح، صحح كلمة بقراءة برواية، دي خطأ، حفص مش قارئ، يبقى الآية اكتب برواية، برواية حفص، اكتب بقى زي ما أحمد قال برضو ملحوظة كويسة، اكتب تحت ومن وافقه، ومن وافقه، عشان تصحح إن شاء الله. يبقى كده زبطناها، يبقى الآية برواية حفص، صحح كلمة قراءة حفص مش قارئ، حفص ضراوي، يبقى الآية برواية حفص ومن وثقه، الآية بالقراءات الأخرى كده مظبوط. يلا سيد توقفت على كام؟
والله ربنا
أيوة.
ما كنا مشركين
كويس.
والله ربنا ما كنا مشركين
تمام. عايزة توضيح. طب ايه رأيكم نعرف ربنا وربنا؟ نقرب المسألة شوية. مظبوط نعرفها الأول. ربنا في رواية حفص والله الواو وقسم، ولفظ الجلالة مقسم به مجرور، وبعدين ربي ها بدل صح التعليق بدل من لفظ الجلالة مجرور، والضمير مضاف إليه ربنا ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه مظبوط. يبقى اعربها هنا بدل والله كأن قال والله والله مظبوط، ما هي بدل بس هنا مرة بالألوهية ومرة بالربوبية، يعني هو الله وهو الرب، يبقى هنا مرة بالألوهية ولكن هي بدل، بدل الكل من الكل، بدل مطابق مظبوط. يبقى دي الرواية اللي احنا روايتنا ماشي يا شباب. طيب التانية بقى حد يعربها لي، والله ربنا
يا رب
ده نداء
يا ربنا
أيوة نداء منصوبة ليه؟ رب رب فينا أداة نداء محذوف قدرة يعني يا ربنا، يبقى والله دي خلصة قسم، والله بنقسم على الجملة المعنى بقى اللي جاء كله هنقسم عليه ها؟ يا ربنا نداء ما كنا مشركين، ده ما ده المقسم عليه، لكن ده نداء، والنداء إنشاء ولا خبر؟ إنشاء. أقول لك يا فلان تقول لي أنت كذاب، مش معقول إلا إذا كان فيها معاني تانية بقى، لكن الأصل فيها أنا لما أندح عليك ما تقوليش أنت كذاب مظبوط. يبقى النداء ها إنشاء والبدل خبر، يبقى الأولى خبر والتانية إنشاء. سلكت؟ في حد عنده إشكال؟ صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا
سيدي المثال العاشر، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين.
جميلة دي. يلا يا ليتنا نرد ولا نكذب، ايه رايكم في دي؟ دي عطف، دي عادية، ده هي الورطة بحفص، الورطة اللي انتوا غرقتوا فيها حفص، لكن الروايات التانية سهل كلها عطف، نرد نكذب نكون ها افعال مضارعه معطوفه على بعضيها وكلها مرفوعه لم يسبقها لا نصب ولا جازم صح. يبقى اللي نصب عند حفص في هنا ناصب مقدر، في ناصب مقدر بعد لا دخل على الفعل المضارع ها فنصبه، وتقديره ولا أن نكذب بربنا، لازم يكون في حاجة تنصب الفعل المضارع مظبوط. يبقى هنا الفرق بين الروايات التانية لا يتنا نرد ولا نكذب ونكون، الأفعال المضارعة دي معناها إيه؟ دي خبر ولا إنشاء؟ يعني نرد ولا نكذب ونكون كذا وكذا وكذا ها؟ دي تمام. لكن الرواية بتاعت حفص فيها فيها معنى شرطي أن نكذب، فيها معنى الشرطية بمعنى هنا أسلوب الأسلوب عند حفص أسلوب إنشائي مش خبر، اللي هو في معنى اللي هو زي ما بقول لك كده ان هو يعني فيها معنى الشرطية، فيها معنى الطلب
أنه رد حتى لا نكذب.
آه. فيها معنى، فيها معنى الطلب، يعني ردنا ولا نكذبا، ها ردنا ولا نكذبا، ده مش خبر، هي فيها معنى المشروطة، فيها معنى الشرطية، فيها معنى الطلب وجواب الطلب، ها فيها معنى الطلب وجواب الطلب، ردنا ها ولا نكذبا، يبقى ولا أن نكذبا، مفهوم الكلام؟ فهنا الحفص هي الإنشاء والروايات الثانية هي اللي خبر. يلا يا سيدي تفضل.
المثال الذي بعد ذلك قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر،
ها يلا كويس، يبقى الأولانية حفص عندنا إيه خبر، تمام، آزر ينادي منادى مفرد يبنى على ما يرفع به، يا آزر يا نوح اهبط بسلام منا، فالعالم المفرد إذا نودي يبنى على ما يرفع به، مش يا نوح بسلام منا، طب ما هي نوح مش 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 مصروف ولا ممنوع من الصرف، نوح مصروف ولا ممنوع من الصرف،
مصروف،
ان ارسلنا ايه ها
نوحا
ممنوعنا ايه، يبقى نوح مش ممنوع من الصرف، ان ارسلنا ايه نوحا، امال ايه يا نوح، مش يا نوح، يا نوح بده سلام منا، يبقى نوح دي اللي خلاها نوح، ده بناء يا ابني، الضم دي ضمة بناء، بناء ليه؟ لانه مفرد علم مفرد منادى يبنى على ما يرفع به، وبيرفع بالضم، فالضمه بتاعت يا نوح دي ضمت ايه ها
بناء
بناء، فهنا آزر يعني يا آزر اسمه كده، فبقول له يا آزر، ويجوز حذف أداة النداء، خدناها قلتها كذا مرة أنا قبل كده، يجوز حذف أداة النداء للقريب وللبعيد، يعني لو همزة ممكن حذفها اللي بتاعت القريب دي، ها يوسف أيها الصديق، هي أصلها منادى يوسف أيها، كان دي ممنوع الصرف يعني، بس مش مثال، لكن هي ما هي هي منادى عربها إيه، يوسف أيها الصديق وأفتنا، لما راح له السجن فهو بيقول له يا يوسف، ها نفس الكلام، فهو العلم المفرد المنادى يبنى على ما يرفع به، ادي مثال اهو ماشي، اخرج يا عم وادخل براحتك يعني، طب لو قلت لنا في نص ساعه يبقى احنا براحتنا خالص،
هو يناديه باسمه كده يعني يا ازر اتتخذ وسطنا
الاله، أي مشكلة؟
هو قيل إن هو ليس آذر
أبوه،
هو
قيل إنه ليس أبلا عمه،
قال إن هو حد،
وإطلاق الأب مع العم موجود في القرآن كتير، آباء إبراهيم وإسماعيل، طب ما مش آباء، فإطلاق الأب على العم وعلى الجد جاء به القرآن كله، ففي ناس قالت إن آذر ده مش أبوه عمه مثلا يعني أو كده يعني، واخد بالك، وبعدين ساعة مثلا ممكن في أحوال يمكن أن ينادى باسمه لا بأس يعني، لكنه الوجه الأقوى أنه هو ليس أبا له يعني،
ممكن تقول استفهام،
إيه هو
استفهام يعني
هو استفهام هو يدار استفهام،
تبقى استفهام إزاي؟
لا استفهام
في فين المستفى عنه؟
أصله بتقدير همزة استفهام،
ما همزة دي همزة ابتداء برضه
قبل
آزر، دي همزة ابتداء
لو
بس ده القريب مينفعش همزة استفهام، آزر تمشي، آزر تمشي بس تمشي ايه؟ ها؟ نداء، نداء القريب بالهمزة، واخد بالك؟ نداء القريب ده بالهمزة،
أفاطمة مهلا
أفاطم مهلا بعد هذا التدلل، مش كده ولا ايه؟ مش وقت الكلام ده فهو هنا عشان هي قريبة، هي كانتش قريبة كان بعيد عنه خالص يعني، بس هو استخدم الهمزة للدلالة على قربها. وانا جبتها لكم في القراءات لو حد فاكر جدع بقى، قلت لكم انها ايه بتاعت سورة الزمر، امن هو قانت اناء الليل،
امن
قلت لك القراءة امن ان ده همزة نداء لقربه، يا ايها القريب القانت اناء الليل، معناها كده همزة، ودي قراءة وتر، يبقى هنا همزة النداء للقريب في الموضع ده مذهلة، انه نادى بهمزة القريب. امن دي قصة شرحناها دي بالرواية بتاعتنا، لكن في قراءة امن وتبقى الهمزة هنا همزة نداء، يا من، وده من اسم موصول، يا ايها الذي، يا ايها القريب الذي قام انا، انت القريب، مظبوط، جميله جدا. برضو فكره كويسه يا دكتور محمد، ان هو عشان بينادي عمه باسمه يبقى بيناديه باداه اللي هي بلاش نقول يا، ما قلوش يا آزر، نقول آزر انت القريب، يا عم انت قريب مني وقال وربنا يهديك وحاجات زي كده. ها، لكن الفكره مستقرت عندكم،
وكان قبل الإسلام ينادى الرجل باسمه شيء لا يعاب، يعني كانوا فيما بينهم ينادوا ينادون أعمامهم بأسمائهم، يعني شيء عادي.
يبقى نرجع فيها لمولانا الدكتور أحمد، يعني هو بتاع الايه بتاع الحاجات الجميلة دي، بقى دي عشر، يلا شدوا حق، والله أنا نفسي أراها كلها معك كلها بديعة يعني، وممكن لو حبيتوا المرة الجاية نكملها نكملها، إن كل موضع فيها أحلى من التاني، بس هو زي ما قلت لك أنه بصراحة يستاهل عليها دكتورة، مش ماجستير، يستاهل عليها عالمية يعني، موجود كبير جدا جدا. يلا سيد
المثال الذي بعد ذلك، قوله تعالى إنكم لتأتون الرجال شهوة، ومقابله ومقابله أئنكم لتأتون الرجال شهوة،
السنة دي سهلة واضحة، ماشي، خبر وده إنشاء استفهام. يلا.
أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون،
ده استفهام وده خبر، ماشي يا برد، ماشي، في حد عنده إشكال؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
إن لنا لأجرا،
كويس،
أإن لنا لأجرا،
مية مية، ماشي، هي سلكت أهي حاجة تتيلة عاد.
قال فرعون آمنتم به، قال فرعون أآمنتم به،
ده خبر وده استفهام بيسأل.
قالوا لئن لم يرحمنا،
طبعا الخبر مراد منه الاستفهام الإنشاء، يعني هو فرعون حتى لو خبر يقول لهم آمنتم، إنما يراد به الإنشاء، يعني يريد الإنكار عليهم، لكن جت في القراءة الثانية صريحة، فالقراءة الثانية تساعد هذا التفسير، يعني من قال إنها في رواياتنا نحن آمنتم به قبل أن آذن لكم، إنها لمعنى الاستنكار والإنكار عليهم والآثرة حتى التهديد والوعيد وكده، يؤيده إن في القراءة فيها جاية همزة استفهام، ماشي، يبقى يساعد في التفسير. يلا سيد
المثال الذي بعد ذلك، قوله تعالى قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، ومقابله قوله تعالى قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين،
يعني يا ربنا، يعني نداء، ماشي، الأولانية خبر والثانية إنشاء. يلا سي.
قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله،
ده خبر، ده خبر.
قال موسى ما جئتم به السحر،
ده إنشاء،
إن الله سيبطله،
همزة استفهام، ماشي، خبر وإنشاء، وعايز بقى تفكر شوف الفرق والمعنى وإيه الإضافة اللي يضيفها الخبر للإنشاء ويضيفها الإنشاء للخبر، ده مقام تاني بقى، انت بقى فتحنا لك الباب وانت فكر ورجعني قولي طب ايه الفرق، ما الذي اضيف هنا، بين هاتين القراءتين ما اللي هو معنى الخبر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، وبعدين إن هو موسى عليه السلام يقول ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، فكأنه أجيب فقال إن الله سيبطله، أو يكون استفهام معرض التحقير، إيه يعني يعني آخرك إيه يعني إن الله سيبطله، يبقى هنا استفهام غرضه التحقير، برضه غرضه بلاغي مش حقيقي، مش استفهام حقيقي، مش موسى عليه السلام بيسأل استفهام حقيقي هو ده سحر ولا مش سحر فهموني، لا، إنما هو استفهام غرض منه التحقير والتسفيه، إيه أخرك يعني سحر إن الله سيبطل، معاني جميلة. فأنت بقى تراجعهم وشوف ما يترتب على تلك المعاني من هذا التبادل بين الخبر والإنشاء، بديع بصراحة. الجدول ده حكاية، حكاية جميلة يعني، تعيش الجو جميل، اقعد كده واسأل، هات لي آية واثنين وثلاثة وشوف نتفاهم، وصحح لو أنا أخطأت نتفاهم، لأن فيها مجال للنظر والبحث والتفكير والمراجعة، فمعناها بديع جدا الحقيقة يعني، ربنا ينفعنا وإياكم بهذا الكلام. يلا سيدي.
قوله تعالى فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، في مقابله فاستقيما ولا تتبعان سبيل
الذين،
ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون،
تمام، ده نهي وده خبر. يلا سيدي.
قالوا أئنك لأنت يوسف، وفي مقابله قالوا إنك لأنت يوسف، أئذا كنا ترابا أئنا
لفي، ماشي الكلام ده ولا في مشكلة؟ أصل الوقت قرب يخلص، فأنا ممكن نقول الآيتين دول ونشرحهم لو أنتوا عايزين، لكن لو ماشي معاك هو ماشي يعني. الموضوع بتاع يونس الثاني ده، ده بعد دعوة، لازم تراجع السياق عشان تستفيد بالكلام ده، راجع سياق الآيات دي بعد دعوة موسى وتأمين هارون عليهم السلام، لما يائس من ايه من بقى من بني اسرائيل، ويائس من إجابة فرعون، فدعا على فرعون، فربنا تعالى قال لا قد أجيبت دعوتكم، خلاص، ومعنى اللي بدعو واحد بس اللي بيأمن دخل في الحساب، ودي نقطة برضو لها معنى لطيف، ان اللي بيأمن داعي انه بيدعو موسى وهارون بيأمن، فربنا تعالى للتنبيه على أهمية التأمين وإن كأنه يدعو قال قد أجيبت دعوتكما، خلاص. طيب يفرع عليها التفريع فاستقيما، إذا كان الأمر كذلك واستقر عندكم أنه قد أجيبت دعوتكما، يتفرع عن ذلك أن يقينكم بقى أنتم على يقين بأنه أنني مجيب السائلين، ها، يتفرع عن ذلك فاستقيما، استقيم على إيه؟ يعني زما طاعة الله وأمره ونهيه، فاستقيما، الاستقامة معناها إيه؟ لزوم طاعة الله تعالى، استقم كما أمر. كل الأنبياء أمروا بذلك، كل الأنبياء وكل المرسلين أمروا بالاستقامة، استقم، الاستقامة معناها لزوم، لزوم الأمر، لزوم الطاعة، فاستقيما، ها؟ وفي حاجة تانية، في عطف تاني بقى، اللي هي بقى محل الإيه؟ الفرق في بين القراءتين. ولا تتبعاني، ده أمر نهي يعني، ها، مظبوط، يعني إيه سبيل الذين، مين الذين لا يعلمون؟ دول اللي هم يستعجلون، يعني هو سكنهما بأنه قد أجاب الدعوة. إمتى بقى؟ دي قصة تانية، دي مرتبطة بالحكمة الإلهية، ضاقت عليكم الدنيا ودعوتم الله تعالى، اطمئنوا ربنا سيجيب دعاءكم أيها المغلوبون، أيها المقهورون، أيها المستضعفون في الأرض قد أجاب الله دعاء. ده نفس الكلام كده لما كانوا مستضعفين، مش كده ولا إيه؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، كانوا مستضعفين، فهو في تسكين، قد أجيبت دعوتكما، خلاص. بس إيه بقى؟ فاستقيمة يعني لزم الطاعة ولا تتبع، يبقى من الذين لا يعلمون اللي هم يستعجلون. وفي الإسرائيليات ده بس مش عندنا في السنة، في الإسرائيليات أنه بين الدعوة وبين الإجابة 40 سنة، يقال كده بس كلام إسرائيليات. وطبعا إسرائيليات قلنا لا نصدق ولا نكذب طالما لا تخالف في شرعنا أمر، يعني ما لا تتفق مع الشرع ولا تخالفه، يعني ما نعرفش عارفين، فخلاص تترك هكذا. لكن في الإسرائيليات أنه ترك هذه المدة الطويلة، وسمي الذين يستعجلون أنهم لا يعلمون، الذين لا يعلمون أنهم يستعجلون لا يعلمون حكمة الله تعالى في الإمهال، في حكم مظبوط. يبقى هنا بقى المقدمة دي هتخليك لما تقرأ وأذكر دايما ده اهتم بالسياق عشان تفهم الدلالات الأمثلة، ارجع للسياق. فمرة نهي أحذركما من ذلك، أنهاكما عن ذلك، خلاص. لكن الثانية خبرية بمعنى إيه؟ وحالتكما لا تتبعان، مفيش فيها نهي، فين فيبقى هنا وحالتكما لا تتبعان وشأنكما لا تتبعان، ده خبر لا تتبعان اللي هي مش مشددة دي اللي ما فيهاش المد اللازم دي، ده خبر. يبقى فاستقيما وحالكما حال الذي لا يتبع، خبر. لكن الثانية دي نهي، اللي هي الرواية بتاعتنا احنا رواية حفص دي نهي، فهنا أمر ونهي، استقيمة أمر وعطف النهي على الأمر، دي ماشي في نفس السياق. لكن هنا هتحتاج تأويل، إلا فاستقيمة ولا تتبعان، يعني ولا تتبعان وحالكما حال الذي لا يتبع، وكونا كذلك حالة الذي لا يتبع سبيل الذي، وإن كان معناها في النهاية هيكون في معنى النهي، لكنها سياقها ونصها خبري. وإذا أنت شفت قبل كده ممكن يبقى خبر في معنى الإنشاء، فهو خبر يراد به الإنشاء، يراد به النهي عن اتباع سبيل الذين لا يعلمون، لكنها في 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 بنائها هي بناء خبر، بناء خبر، تمام. شوف بقى محمد اديك فرصه كم مثال تاني،
لغايه
20 يلا يا سيدي.
قالوا انك لانت يوسف، وفي مقابله قالوا انك لانت يوسف،
واضحه طبعا. هو الفرق هيبقى معنى لطيف جدا في الفرق بين الاثنين، في السؤال في معنى التردد بيشبهوا عليه، هو انت كده، وبعد كده لما قالوا انك في عند غير عندنا احنا، ده طلعت انت كده فعلا. يبقى بتمثل مرحلتين من مراحل التحقق، اولا التردد اللي هو عندنا احنا في رواية حفص، تردد هو انت ولا مش انت، وبعدين في غير حفص انت. فباجتماع القراءتين هنقول اي نعم هذا تردد تبعه تحقق، مفهوم؟ أو ده جمال الموضوع، أنت بتحطهم كده من بعض وتشوف السياق هتلاقي الدنيا ماشية معك، وتعملوا منها نسيج جميل جدا. الجدول ده ممكن تصنع منه نسيجا ماتعا نافعا إن شاء الله تعالى. وبرضو عشان نشكر المنسق جزاه الله خير، أنا طلعت روحه في الجدول ده، لأن ضبط الجدول بالضبط بالشكل كده بالشكل ده خد وقت طويل، لأن عشان أنت تعمل القراءات، وكان في أخطاء وكان في متابعات ومتصحيحات، فيعني ايه برضو ننسبه الفضل لأهلي، يعني طلعت يعني كل ما جيب لي جاوة لا نصلح دي نعمل دي ودي مش جاية، وبعدين احنا مش مهرة قوي في الكمبيوتر قوي يعني في الكتابة وكده، فبنقعد نحتاس طب نعمل الهمزة دي ازاي ونحط المادة دي ازاي والحرفين اللي جنب بعض، لكن هو ربنا يكرمه يعني استحملني على الاخر، فحتى خرج الجدول بالشكل الجميل المتع ده ان شاء الله تعالى يا رب. تفضل يعني.
المثال 20 والأخير، إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، وفي مقابله إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد،
مفهوم؟ إحنا عندنا في رواية حفص الاثنين الأولى والثانية استفهام، تمام؟ في القراءات الثانية في قراءة واحدة كده واحدة كده، وقراءة تانية العكس، يعني في القراءات تبادلت، تمام. لكن احنا عندنا في حفص الاثنين أئذا أئنا، الاثنين استفهام والاستفهام إنشاء. في غير حفص حصل تبادل، مرة تبقى إنشاء على خبر ومرة خبر على إنشاء. طب إيه دلالة ده؟ يلا يا عم ابدأ فكر، شوف السياق الأول. أول حاجة اوعى تتورط في تفسير أنا بقول الكلام ده من أول دروس، احذر أن تذهب إلى المعنى من غير دلالة السياق. شوف الجو العام اللي قبليها واللي بعديها وإلى أين تذهب تلك الآيات، عشان تقدر تفهم كيف يعينك السياق على مفهوم ودلالة الألفاظ اللي قصاد. دلالة الألفاظ دي بيتأثر عليها السياق تأثيرا كبيرا جدا، ماشي؟ فأنت هتلاقي في عندنا في حفص الاثنين استفهام مشي خلاص، إذا استغراب تعجب مش معقول إزاي العظام النخرة، الكلام ده كله استفهام في استفهام، فدي مشي اتجاه معين. واحدة استفهام والتانية خبر بالتبادل، يبقى ايه الفايدة؟ يبقى ايه الفرق؟ يبقى ايه المعنى؟ فهمت؟ هتيجي تقول لي المعنى كذا كذا كذا، واللي عايز يعمل واجب في حاجة زي كده ويجيبه لي هصححه، هيبقى جميل جدا 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 روعة. مفيش بعد كده انك انت تشوف ايه فهمت ايه وارجع للتفاسير وشوف يدل على اي شيء الى اخره. تمام؟ تفضل سلمى تشاء.
وهو
توتر عشان في سؤال.
ايه الفرق بين يعني انا احتسهم كلهم انشاء وكلهم يعني بمعنى نفس السؤال تقريبا؟
ايه كلهم؟
الثلاث اوجه تأيدة وبعينة
وإيدة. انت بتسأل في 20؟ يعني انت سؤال من الدخل 20؟ ماشي.
مش فاهم يعني مش فاهم من وجه الفرق بين الثلاث اوجه تأيدة وبعينة وإيدة أئنة وإنة أئنة.
ما تلخبطش نفسك، خلينا نتكلم في كلام عام الاول عشان نقرب الفكرة. نقرب الفكرة، هو السياق ايه اصلا؟ يلا اتفقنا، مش هخالف اللي بقوله. انا اول حاجه قلت لك عيش السياق بتاع الايات. السياق ده فين؟ الايات دي فين؟ في الرعد وفي لها اشباه في القران الكريم بكده، اصلا هو ماشي في ترتيب المصحف يعني. لكن السياق ده معناه ايه؟ اللي بيقولوا الكلام ده يقصدوا ايه؟ يعني انت عايز تقول ان بعد ما نبقى تراب نبقى في خلق جديد؟ ها ده معناها كده مش كده؟ حلو. يبقى اذا جئت على روايه حفص ومن وثقه، اذا كنا ترابا ائنا، لدى تكرار للايه؟ يبقى استفهام واستفهام، في نوع من التقويه لمعنى الايه؟ الاستفهام. استفهم في الاولى واستفهم في الثانيه. الاولى استفهام له معنى متعلق بتصور فكره ان يصير المرء ترابا، ها؟ والاستفهام الثاني ان يصير هذا التراب ايه؟ خلقا، يعني هذا فيستبعد الاولى ان تصير الى الثانيه. لكن في القراءات الاخرى اللي هي في معنى ان تبتدي قبل استفهام ثم تذهب الى الخبر، يبقى انت بتتكلم بتقول ان الاستفهام اذا خليك في الايه الاولانيه، اذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، يعني إننا، إن دي أصلها إننا، يعني إذا كنا ترابا إننا لفي خلق جديد، ده خبر يراد به الإنشاء في معنى الإنشاء، بس هو في تصور للصورة، في تصور للصورة، في حال حصول الصورة، يعني في هذا الخلق يكون في هذا الخلق، في إننا في خلق جديد، أنا أتصور أننا في خلق جديد. وأنا قلت لك قبل كده إن ممكن إنشاء في القراءة المقابلة ويرد به الخبر، أو خبر ويرد به الإنشاء. لكن إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ ارجع للكلام اللي قلناه قبل كده، صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام، كان دليلكم كلكم طبعا، بس هو محمد الأثر القضية. إيه الفرق بين أن يأتي المعنى بالخبر أو أن يأتي المعنى بالإنشاء، أو أن يأتي المعنى بالخبر الذي يراد به الإنشاء؟ خليه في الأولانية اللي هي الأقوى والأجمل بالكثير في القرآن الكريم. إيه الفرق؟ إيه الفرق بين الوالدات يرضعنا يا أيها الوالدات أرضعنا؟ إيه الفرق؟ يبقى إذن أنت أضفت إضافة، أنك أنت لما جيت بالخبر أضفت إضافة اللي حصول الصورة اللي هتخليك تستبشع الفعل، ان هي بتعند معاه علشان الطلاق والبتاع، فبتعني ما طب خد عيالك بقى مش هرد عاي، فتظلمه. فاهم الفكرة؟ فهنا الخبر بيحضر الصورة غير الإنشاء. الإنشاء متجرد عن فكرة حضور الصورة، الصورة خبر، الخبر بيان، الخبر صورة. لما ربنا تعالى يقول يرضعنا، تتصور واحدة قاعدة تحن على ولد وحط في صدرها ومدفيها وبتردع، يرضعنا ده هو ده الخبر. الخبر بيصنع صورة في الذهن، عشان كده بقول يطابق أو لا يطابق. لكن الإنشاء ملوش صورة. فاهمين الكلام؟ قلناها في الأول، الفرق بين الخبر، الفرق الجوهري بين الخبر والإنشاء، إن الخبر ينشئ صورة في الذهن تطابق أو لا تطابق الواقع، لكن الإنشاء لا ينشئ صورة أصلا. إنشاء ملوش صورة ذهنية، عشان ما ينفعش بالتالي تقول له طابقت الواقع أم لم تطابق الواقع. فميزة الخبر إن هو بيحضر لي صورة، فأنا لما هاجي أخلي واحدة فيهم خبر يعني فيه صورة، صورة إنشاء خلق جديد أو صورة تراب، ده الخبر. الخبر ينشئ صورة، وإن كان هيبقى معناها الإنشاء، لكن هو في الأول بينشئ صورة. الوالدات يرضعنا حالة ومن دخله كان آمنا، هو داخل آمن، دي صورة. وإن كان مش المعنى كده، لكن سياق الموضوع، صياغة الكلام بصورة الايه الخبر هتديك صورة الآمن في الحرم، ودي أوقع في النفس. وإن كان معناها في النهاية أمنوا الذين يدخلون الحرم، أمنوه، آمركم أن تؤمنوه، ومعناها كده. لكن لما صيغت بشكل آمن دي صورة هذا الكلام. فهنا انت لما تيجي تتكلم في التراب او في الخلق الجديد، وان كان معنى الخبر انشاء اللي هو استفهام، لكنه يزيد على الانشاء، الخبر بيزيد على الانشاء. ولذلك الجمال في الحته دي ان القراءات في النهايه بتجمعهم ان الاثنين خبر، ما تلوش في القراءه دي خبر تلاقيه في القراءه الثانيه. فبالنهايه في الخلاصه ان الاولى والثانيه خبر، بس ده طبعا ما ينفعش في القرآن انك تقرأ به. لكن مجموع القراءات ان الاولى والتانية خبر وانشاء، وبالتالي الخبر يعطيك صورة ذهنية تستحضرها حين الكلام، تطبق او تطبق لمسألة تانية، وان اريد بها معنى الايه الانشاء. الموضوع ده خيك بس واضح اظن، مش كده ولا ايه؟ اتضح؟ طيب. طيب نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.